بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن القرآن له علوم، ومعنى ذلك أن كل العلوم المتعلقة بالقرآن تدخل في قول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وليس فقط هي تلاوة القرآن أو حفظ القرآن، بل كل هذه العلوم المرتبطة بها تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا لو نزلنا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم سنجدهم وهم يفسرون آية متشابهة. طبعا الصحابة والتابعون واتباعهم يذكرون أنواع من العلوم في المتشابه وأنواع من العلوم في المحكم، يعني يذكرون في المتشابه الآية المنسوخة، يجعلونها من المتشابه، فالآية المنسوخة والمحكمة الآية الناسخة، لأن عندنا ناسخ ومنسوخ، هذا من علومه. وقتادة قال: يؤتي الحكمة من يشاء، قال علم القرآن، وذكر جملة من العلوم عام وخاص وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه، وكل هذا يدخل في علوم القرآن. وهذا يدلنا تتبع الآثار في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في كلام التابعين وأتباعهم، أن أنواع علوم القرآن كانت متميزة وواضحة، أو نقول بعض أنواع علوم القرآن كانت مذكورة عندهم ومتميزة وواضحة، يعني بعض أنواع علوم القرآن كانت متميزة ومعلومة عندهم وواضحة ليس فيها لبس، يعني يفرقون بين الناسخ والمنسوخ، يفرقون بين المحكم والمتشابه، يفرقون بين العام والخاص، ونصوصهم في هذا كما قلت لكم كثيرة يمكن تتبعها من خلال الآثار، وهو يعني بحث أو هذه على الأقل من البحوث الصالحة للنظر فيها. وفي رسالة للدكتور بريك القرني في علوم القرآن يعني عند الصحابة، وهي رسالة نفيسة ومفيدة، وفيها أيضا جمع لمثل هذه الآثار. لو نزلنا قليلا إلى بعض كتب التفسير، مثلا لأن ما زلنا في طبقة أتباع التابعين، عندنا في طبقة أتباع التابعين مقاتل أو قبل مقاتل معذرة، فيه رواية ذكرها ابن سعد في الطبقات في ترجمة ابن عباس عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، يقول: كان ابن عباس قد فات الناس بخصال بعلم ما سبقه وفقه فيما يحتاج إليه من رأيه، وحلم وسيب ونائل، وما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولا أعلم بقضايا أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا بتفسير القرآن ولا بحساب ولا بفريضة منه. هذه خمس علوم فصلها عبيد الله، يعني أن هذه العلوم كانت مميزة ومعروفة، يعني لها حدود معروفة. لاحظوا، قال: أعلم بشعر، عربية، تفسير قرآن، حساب، فريضة. قال: ولا أعلم بما مضى ولا أثقف رأيا فيما احتيج إليه منه، ولقد كان يجلس يوما وما يذكر فيه إلا الفقه، هذا علم، ويوما التأويل، هذا علم إيش؟ التفسير، يعني علم التفسير، علم الفقه كان واضح عندهم من بدايات الصحابة، ويوما للمغازي، يعني علم المغازي مستقل، ويوما للشعر، ويوما لأيام العرب. فلاحظوا الآن أن هذه الأيام التي كان يجلسها ابن عباس لعلوم محددة ومعروفة عندهم، ما يختلط علم بعلم. لكن على عهد المتقدمين رحمهم الله ورضي الله عنهم ما كانوا يعرفون العلوم ويحدونها بحدود، لكن كانت متميزة عندهم. ما يحتاج أن نقول الشعر هو كيت كيت كيت، الفقه هو كيت كيت كيت، لكن يعرفون هذا فقه وهذا شعر وهذا كذا، ففي تمايز في هذه العلوم. في طبقة أتباع التابعين عندنا كتاب نفيس للغاية، وهو كتاب في مجال الدراسات، وهو كتاب مقاتل بن سليمان، توفي سنة 150، يعني في طبقة أتباع التابعين، والكتاب مطبوع بين يدينا وكامل. ذكر من خلال في مقدمته من خلال كلامه ويتكلم، قال في القرآن خاص وعام، خاص للمسلمين وخاص في المشركين، وعام لجميع الناس، ومتشابه ومحكم، ومفسر أو مفسر ومبهم، وإضمار وتمام وصلات في الكلام مع ناسخ ومنسوخ وتقديم وتأخير وأشباه مع وجوه كثيرة وجواب في سورة أخرى، وأمثال ضربها الله عز وجل لنفسه، وأمثال ضربها للكافر والصنم، وأمثال ضربها للدنيا والبعث والآخرة، وخير الأولين وخير ما في الجنة والنار، وخاص لمشرك واحد، وفرائض وأحكام وحدود، وخبر ما في قلوب المؤمنين وخبر ما في قلوب الكافرين، وخصومة مشركي العرب، وتفسير وللتفسير تفسير، إلى آخر كلامه. يعني لاحظوا الآن المقاتل يقسم لنا إيش أنواع من العلوم. أيضا لا شك أن هذا يدل على أنه في ذهن علمائنا المتقدمين تقسيمات لهذه الأنواع، وإن لم يحدوها كما قلت بحدود. لو نزلنا إلى في نفس الطبقة، يعني في طبقة تلميذ يحيى مقاتل يحيى بن سلام البصري، ذكر أن من شروط المفسر أن يكون يعني له خبر باثني عشر علم. يقول قال يحيى، طبعا هذا في كتاب نبي زمنين اختصاره، ولا يعرف القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة: المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والتقديم والتأخير والمقطوع والموصول والخاص والعام والإضمار والعربية. هذا في سنة 200 توفي، فإذا جعل هذه من شروط المفسر. لو نزلنا قليلا إلى الطبري، وسنختم به الكلام هنا على الأقل، ثم سنرجع إلى غيره من العلماء، لو استبعنا سنجد أمثلة كثيرة من هذا النوع التي تدل على أن علوم القرآن من بداية نزول القرآن وهي يعني يمكن نقول تتشكل، وإن لم يكن لها كما قلت قبل قليل تعريفات. الطبري يقول في مقدمة تفسيره في بداياته بعد أن ذكر الحمد والثناء على الله، قال: اللهم وفقنا لإصابة صواب القول في محكمه ومتشابهه، وحلاله وحرامه، وعامه وخاصه، ومجمله ومفسره وناسخه ومنسوخه، وظاهره وباطنه، وتأويل آيه وتفسير مشكله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يعني ذكر لنا مجموعة من العلوم وقابل بينها. يعني إذن هذه الآن العلوم كما نلاحظ والعلماء يذكرونها كلهم ذكروها في مجال، ذكرناها الثلاثة كلها في مجال التفسير، يعني في مقدمات تفاسيرهم، يعني مقاتل في مقدمة تفسيره، ويحيى في مقدمة تفسيره، والطبري في مقدمة تفسيره، ويمكن لو اطلعنا على غيرها من الكتب قد نجد أمثال هذا، فضلا عن ما تتضمنه بطون الكتب من مثل هذه المعلومات. طبعا هذه المعلومات لو نحن الآن أردنا أن نقف عندها وقفة، كما لاحظتم قبل قليل أنها في كتب التفسير، فهل كان في فرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير، أم كيف كانت الصورة؟ وهذه مسألة الحقيقة مهمة جدا. لماذا أقول هذا؟ لأني لاحظت أن الذين كتبوا في تعريف علوم القرآن من المعاصرين اعتمدوا على مفهوم معين لعلوم القرآن، ثم قاسوا كل كتابات المتقدمين على هذا المفهوم. بمعنى أنه يمكن أن نقول أنه من خلال تتبع تاريخ هذا العلم وكيف كتبه العلماء ومناهجهم في تدوينه، فإنها تختلف من عالم إلى عالم، ومن أيضا جيل إلى جيل. هذه حقيقة مهم أن ننتبه لها. أعيد مرة أخرى، حينما ندرس مصطلح علوم القرآن أو كيف سارت موضوعات علوم القرآن أو كيف كتب العلماء في علوم القرآن، يجب أن لا نستحضر صورة ذهنية لكتابات المعاصرين أو لما كتبه السيوطي أو ما كتبه الزركشي في القرآن، وإنما الصواب أن نتجرد من هذا وننظر. عندنا أنواع علوم القرآن معروفة، فنتتبع كيف كتب العلماء في هذه الأنواع. الآن ذكرتكم ثلاث أمثلة من طبقة أتباع التابعين، ثم من أواخر طبقة أتباع التابعين، ثم الطبري 310 توفي، وهم يذكرون لنا أنواع من علوم القرآن. فإذا لو نحن سنستحضر الصورة الذهنية في كتب علوم القرآن أو تعريف علوم القرآن، فإننا سنقول هذه ليس لها علاقة بعلوم القرآن. والصحيح أن نقول لا، هناك تمازج كبير جدا بين كتب التفسير وعلوم القرآن. ما هي العلاقة بين أنواع علوم القرآن وكتب التفسير؟ العلاقة واضحة جدا، وهي أن كتب التفسير هي المحل الأوسع لمسائل علوم القرآن. يعني كتب التفسير هي المحل الأوسع لمسائل علوم القرآن، بمعنى أننا سنجد كثير من مسائل علوم القرآن مبثوثة في بطون كتب التفسير. ولهذا نجد أن بعضهم ينبه، وسنذكر بعد قليل ألا بأس أن نذكره الآن، وهو مثال من الأمثلة التي وقع فيها خلاف بين المعاصرين، مع وضوح الأمر في هذا الشأن عند تلاميذ المؤلف، وهو علي بن سعيد الحوفي، توفي 430، وهو من تلاميذ الأدفوي. والأدفوي في مقدمة تفسيره نص على أنه سيذكر علوم القرآن، يعني نص على مصطلح علوم القرآن، وأنه سيبطن تفسيره مسائل من علوم القرآن. لكن الحوفي وهو من تلاميذه ماذا فعل؟ صنف كتابه على أنواع علوم القرآن. من لطائف، يعني من لطائف الرب سبحانه وتعالى، أن هذا كتاب الحوفي مفقود، مقدمته مفقودة. الباحث الذي كتب في منهجه، نسيت اسمه الآن، كان افترض أني يعني صورت اسمه، لكن كتابه مطبوع، حاول أن يجمع ما يستطيع من كتاب الحوفي، واستطاع أن يجمع يعني كم كبير جدا ولله الحمد منه، وكان منها مقدمة التفسير، لكن ما بقي منها إلا كم؟ إلا سطر. يقول هنا عن مخطوطة في دار كتب مصرية رقم كذا، يعني 517 تفسير، عدد أوراق 242 ورقة، وأوله قول المؤلف في نهاية مقدمة التفسير: اجتهدت في اختصار ما بلغني من علوم القرآن. هذا اللي بقي، هذه بالنسبة لنا إيش تعتبر؟ كنز، يعني عبارة ثمينة جدا. يقول اجتهدت في اختصار ما بلغني من علوم القرآن. طيب، ثم ذكر طبعا وصف لهذا المخطوط. طيب، هذه واحدة. القضية الثانية، العجيب كيف غفل كثير من كتب عن هذا الكتاب على أنه من علوم القرآن، لأنه في خلاف بين بعض المعاصرين هل هو في التفسير أو في علوم القرآن. الكتاب في التجزئة الموجودة والمخطوط نفسه، يعني صورة المخطوط نفسها في التجزئة، إيش مكتوب؟ مكتوب: البرهان في علوم القرآن من الغريب والإعراب والتفسير والناسخ والمنسوخ والاشتقاق والتصريف والوقف والتمام وعد الآي. يعني هذه مذكورة تحت علوم القرآن، ليست في مخطوطة واحدة، في جل المخطوطات يعني مكتوب هذا. طيب، من الذي كتب هذا؟ من أين استقاها؟ هل هو كلام الحوفي أو أخذه من الحوفي؟ الله أعلم. عموما المقصود أن الحوفي رتب كتابه على هذا الترتيب، يعني القراءة، التفسير والمعنى، الأحكام، الإعراب، الوقف التمام، بهذه الطريقة. يعني يتكلم الآن لما يقطع الآيات، يعني مثلا 5 آيات 10 آيات، سيتكلم عنها في جميع العلوم التي إيش فيها، لكن بهذا الترتيب اللي ذكره هو، يعني هو ذاكر ترتيب معين. هذا التقسيم الآن، الترتيب اللي ذكره، ترتيب علوم قرآن أو تفسير؟ علوم قرآن. طيب، كونه أخذ القرآن من أول الفاتحة إلى الناس، هذا تفسير أو علوم قرآن؟ يعني إذن هذا تمازج بين صورة من تمازج بين علوم القرآن والتفسير. هذه المرحلة أو رصد هذه مهمة جدا، وأنا سأضطر لاختصار أشرت إليها في كتاب المحرر في علوم القرآن، لكن هذه معلومات لم أطلع عليها مع الأسف إلا بعد كتابة الكتاب، لم أطلع عليها إلا للتحضير لهذه يعني لهذه الجلسة، فوجدت هذه المعلومة وفرحت بها كثيرا. يعني لاحظوا سطر واحد تنص على أنه كان من مقاصد التأليف عند الحوفي أن يذكر علوم القرآن، وطريقته تدل على ذلك. فإذا الذي أريد أن أوصله، ونحن نتكلم عن تاريخ علوم القرآن، يجب أن لا نستحضر صورة ذهنية وأن نتتبع هذه الأساليب التي كتب بها علماؤنا علوم القرآن. واضح الفكرة؟ لعلي أخلص من هذه النتيجة، فيها طبعا كلام آخر لكن نكتفي به، وننتقل إلى قضية مرتبطة الآن بمسألة مهمة، وهي مسألة قبل معذرة، من الأشياء المهم جدا ننتبه لها ونحن نستعرض علوم القرآن قضية أول من ألف، وكيف نستطيع أن نعرف من أول من ألف. إذا كان عندنا المسائل الآن هي مسائل علوم القرآن معروفة، مثلا المحكم المتشابه المطلق والمقيد الخاص والعام إلى آخره، فنحن الآن سنبحث عن ما هو الكتاب الذي عنون بهذه العناوين، يعني مؤلفه عنون بهذه العناوين. لاحظوا الآن هذا كتاب بين يدي، سأذكر لكم بعض العناوين التي فيه. يعني من العناوين باب فضائل آيات القرآن، باب لغات القرآن، باب ذكر ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت المصاحف، حروف القرآن التي اختلف فيها في مصاحف الحجاز وأهل العراق ووافقت أهل الحجاز في بعض وفارقت بعضا، المراد المراء في القرآن والاختلاف فيه، ذكر طبعا منازل القرآن بمكة والمدينة وذكر أوائله وأواخره، ذكر قراء القرآن، باب تأويل القرآن بالرأي وما في ذلك من الكراهة والتغليظ، باب كتمان قراءة القرآن إلى آخره. طبعا ذكرت بعض الأمثلة من فهرس العناوين كما ذكرها مؤلفها بوبها. هذا الآن يعتبر إيش؟ هل نعتبر علم قرآن أو لا نعتبر علم قرآن؟ علم قرآن. أي كتاب هذا؟ هذا يحتاج استنباط منكم. لا لا لا، خاص الحوفي انتهينا منه، قبل الحوفي، توفي 224 يعني هذا تقريب، لا 224 أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن. يعني أيضا من اللطائف أحد الباحثين دكتور خالد واصل كتب مقالة عن استدراك في أول من ألف. يعني أنا كتبت أنه أول من ألف أنهم الحاتم المحاسبي، الحاتم المحاسبي توفي سنة 243 تقريبا أو ما أذكر 41 أو 43، والدكتور حازم حيدر أيضا ذهب هذا المذهب وقال أن أول من ألف هو الحارث المحاسبي. طبعا النظر هو إلى موضوعات كتاب فهم القرآن، وجدنا عنده مجموعة من العلوم، ست علوم سبع علوم ذكرها، المحكم الشابي إلى آخره. الدكتور خالد واصل وهو يطلع على هذا الكتاب، وحتى اسمه ومعالمه يعني قريب عنوانه من علوم وما علوم، توصل إلى أن هذا المفترض يكون هو أول كتاب، يعني يذكر قبل لأنه متقدم 224. فإذا يكون عندنا إذا صورة من صور التأليف في علوم القرآن، لكنه سماه فضائل القرآن ومعالمه وآدابه. كيف؟ أبعده؟ طيب أجيبوا له الإمام ترى صوته. طيب إذا ما دام كذا أنا بنبه إنه ما شاء الله يعني في الصلاة الإمام أيضا صوته ما شاء الله بعد يسأل الميكروفون مرة واحدة ماشي. عموما هذا وقت مستقطع، فأقول إذا نظرنا إلى الكتاب فيكون هذا في الحقيقة أيضا تقدم بنا الزمن في ما هو أول مؤلف في علوم القرآن، ما هو أول مؤلف في علوم القرآن. قبل ما أنتهي من هذه أيضا عندي كتاب آخر، كتاب لا إله إلا الله في القراءات، كتاب في القراءات. هذا الكتاب لعالم في القرن الخامس في 400 وكسر، الأندرابي. الأندرابي له كتاب الإيضاح، عجل الله فرجه لأنه عنده واحد من باحثين جزاه الله خير نتمنى أن يكون يخرجه، ها الشيخ سامي، لا لو عدت في العراق موجود عندكم في من القرى حقق، أنا عندي نسخة من القرى، أسأل الله أن يخرجه. عموما الكتاب ذكر فيه المؤلف مقدمة من 52 باب، عناوين بعض الأبواب هي عناوين علم القرآن، مثل ذكر تأليف القرآن وجمعه في المصحف ومن جمعه وكيف جمع وما السبب الداعي إلى جمعه واجتماع الناس عليه، ذكر كيفية أخذ القراءة والاختلاف بين القراء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر نزول القرآن على 7 أحرف، يعني كثيرة، حتى ذكر ذكر المكي والمدني، ذكر عد الآي، ذكر ما نزل بمكة وحكمه مدني وما نزل المدينة وحكمه مكي وغير ذلك، ذكر تفاصيل في مجموعة من العلوم لا أريد أن أذكرها لئلا يطول فيها المقام، كما قلت لكم ذكر 52 باب، ونص على مسائل. العجيب هو في مقدمة الكتاب نص على أن ما يذكره له علاقة ب يعني علوم بحاجة إيش المقرئ لها. يقول في مقدمة الكتاب: على أني أقدم فيه قبل ذكر القراءات أبوابا كثيرة، كل باب في صنف من العلم الذي لا يستغني عنه طالب علم القراءات، وأذكر في آخر كل باب ما فيه من الفائدة للقارئ من غير أن أقول فيه برأيي شيئا. يعني وهذه ميزة أن يقول لك مثلا أنا ليش ذكرت المكي والمدني؟ لأن القارئ يحتاج كيت كيت كيت. لماذا ذكرت كذا؟ لأن القارئ يحتاج كيت كيت كيت. طيب، هذا الكتاب مليء ونفيس جدا، ويمكن أن يعني هو حتى صالح للمقدمة، هذه صالحة للدراسة من جهة علوم القرآن، مليئة يعني مليئة جدا، 52 باب يعني تأخذ لها قرابة يمكن حول قرابة 100 صفحة فيما يتعلق مسائل علوم القرآن. فهذا أيضا نموذج من نماذج الصالحة، الأندرابي. نعم. طيب، بعد هذه المقدمة نأتي الآن المسألة اللي يمكن نقول عنها إنها فيها إشكال، وهي قضية مفهوم علوم القرآن. نحن الآن ذكرنا مجموعة من المعلومات ورأينا فيه نوع من اتفاق عند المتقدمين والمتأخرين على بعض العلوم. يعني مثلا لما نقول العام والخاص، هل هو من علوم القرآن أو ليس من علوم القرآن؟ من علوم القرآن، ليس كذلك؟ جميل. الآن إذا جينا إلى مفهوم علوم القرآن وتتبعناها أيضا، أنا سأعطيكم نتيجة تحتاج طبعا إلى أيضا استقراء آخر، لكن نتيجة علوم القرآن مرة تطلق على علوم القراءة، يعني القراءات، الوقف الابتداء، الضبط والرسم وعد الآي، يعني علوم القراءة المعروفة. فإذا كان الإنسان عالم بعلوم القراءة هذه ينسبونه إلى أنه عالم بعلوم القرآن، يعني يجعلون علوم القرآن نوع من الخصوص. أحيانا يطلق علوم القرآن على علم التفسير، وهذا يدل على التداخل الشديد بين هذه العلوم كما قلت لكم. وأحيانا يطلق علوم القرآن على هذه العلوم التي ذكرناها قبل قليل العامة، ليس فقط التفسير. طيب، هذه الآن عندنا ثلاث إطلاقات، يعني قد يطلق على علوم القراءة، وقد يطلق على علوم التفسير، وقد يطلق على ما هو أعم منها وهي علوم القرآن المعروفة عندنا. هذه الإطلاقات الثلاث، وكما قلت لكم نحن نبحث في التراجم، نبحث في بطون الكتب في غيرها، يجب أن يكون عندنا، لا يكون عندنا تقييد لعلوم القرآن بالمفهوم الذي عندنا. لكن المفهوم الذي عندنا تدرج إلى أن وصل عند المعاصرين حتى عرفوه بأنه بتعريفات. لاحظوا أن كل هذه التعريفات ليست تعريفات جامعة مانعة، بل أقول أيضا لا يمكن إيجاد تعريف جامع مانع. لماذا؟ لتشعب علوم القرآن، لتشعب علوم القرآن، يعني الفقه، أصول الفقه، علم الحديث الآخر قد تجد له تعريف جامع مانع، لكن علوم القرآن من خلال النظر لا تستطيع أن تعطيه بالتعريف الجامع المانع. إذن ما هو التعريف الأنسب؟ التعريف الأنسب هو ذكر جملة عامة ثم تمثيل لها، يعني ذكر جملة عامة ثم تمثيل لها. يعني تقول كناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده وعامه وخاصه وأمثاله وأقسامه، يعني تمثيل. هذه هي أسلم طريقة لتعريف علوم القرآن. طبعا قد يقول قائل أذكر جميع العلوم، نقول لا، ليس مطلوب منك تذكر جميع العلوم، ولكن هذه تمثل أو تصور ما هي علوم القرآن، يعني تصور ما هي علوم القرآن، بحيث أننا إذا قلنا كذا يقال هذه من علوم القرآن. لكن ما هو الملاحظ الآن؟ إذا قلنا الآن أن في عندنا علم التفسير، وسيأتينا علم اسمه علم أصول التفسير، وعندنا علوم القراءة، سيكون في نوع من التقاطعات، أو أحيانا قد يفهم الطالب أنه نوع من المضادات، وليست كذلك، ليس بينها تضاد، لأن التفسير في حقيقته هو جزء من علوم القرآن. ولذلك سيأتينا في الكتاب السيوطي يعني باب أو نوع من أنواع علوم القرآن اللي هو علم تفسير وتأويله، فهذا باب من أو نوع من أنواع علوم القرآن. فإذا كل ما يتعلق بالتفسير فهو سيكون جزء من علوم القرآن. فلو أردنا أن نقول الآن ما هو الفرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير، لأن السيوطي مثلا قال التحبير لعلوم التفسير وعندنا الإتقان في علوم القرآن، إيش الفرق؟ مرة يقول التحبير يجعلها علوم تفسير، ومرة يجعلها علوم القرآن، مع أنه لم يأتي بجديد في ماذا؟ في الإتقان، هي العلوم التي كانت في التعبير دمج بعضها على بعض وما تغيرت، ما يدل على ماذا؟ على أولا أنه لم يتحرر عند السيوطي لما كان يكتب التعبير هذا المصطلح أن يسميه علم القرآن. والحقيقة أنه ليس هناك فرق بين الكتابين، لكن إذا أردنا أن نفصل أكثر سنقول إن التفسير له علوم خاصة به، وهناك علوم في علوم القرآن لا علاقة لها بالتفسير. كيف نستطيع أن نميز بين هذه وتلك؟ التمييز هو في إدراك الماهيات والحدود. فما هي ماهية التفسير عندك وحدوده؟ تستطيع أن تعرف ما الذي يدخل في علومه وما الذي يخرج من علومه. فإذا قلنا أن التفسير هو فهم المعنى، يعني أنا لماذا، يعني ما هي رحمك الله، يعني ما هي نتيجة التفسير، ما هو الأثر الذي أريد أو النتيجة التي أريد أن أصل إليها، هي أن أفهم المعنى. إذا جعلنا فهم المعنى هو مناط الحد والماهية، فإن أي معلومة لها علاقة بفهم المعنى أو يعني بأي وجه من الوجوه، أو أن نقول لها علاقة بعلم التفسير من جهة تاريخية فهي تدخل في علوم التفسير مثل طبقات المفسرين، هذه تدخل في علم التفسير لأن لا علاقة بتاريخه. لكن لاحظوا مثلا مثال من العلوم العام والخاص، هل فهم العام والخاص له أثر في التفسير؟ الجواب نعم، لأن قلنا إن آية عامة فهمناها على أنها عامة سيكون لها معنى، وإذا فهمناها على أنها خاصة سيكون لها معنى، فإذا نقول العام والخاص من علوم التفسير. لكن إذا قلنا إن سورة الفاتحة 7 آيات واختلف في الآية 7، أو قلنا بعضهم قال 8 آيات قل شاد 6 آيات إلى آخره، يعني اختلاف في العد الآية، هل يؤثر عد الآية على فهم المعنى؟ طيب إذا يكون عد الآية من علوم إيش وليس من علوم التفسير. يعني إذا أخذنا بهذا الضابط يتميز عندنا ما الذي من علوم القرآن وما الذي من علوم التفسير. لكن النتيجة كلية كل علم من علوم التفسير فهو من علوم القرآن، وليس كل علم من علوم القرآن يكون من علوم التفسير، إذا جعلنا هذا الضابط. بهذا أنا عندي أنه يتضح تماما هذا الموضوع. طبعا بعض العلوم جزء منها بيكون في علوم التفسير وجزء منها لا يلعق له بعلوم التفسير، مثل القراءات. هل من مهمة المفسر أن يبين كيفية الإدغام؟ هذا من مهمة من؟ المقرئ، أليس كذلك؟ لكن هل من مهمة المفسر أن يبين الفرق بين قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات وفتلقى آدم من ربه كلمات؟ من مهمة المفسر. يعني نلاحظ علم القراءات ينقسم نفسه، فننظر إلى نوعية المعلومة، فالمعلومة التي أثر في المعنى نجعلها من علوم التفسير في نفس العلم، والمعلومة التي لا أثر في المعنى نقول هذه من مهمة المقرئ حتى يعني في العلم نفسه. فإذا الآن عندنا علم يتمحض في أنه من علوم القرآن ليس له أثر بالتفسير، وعلم له صلة أو لبعض مسائله صلة بعلوم التفسير، وبعض مسائله لا علاقة لعلوم التفسير بها، بحيث نفرق بين هذه العلوم. لماذا؟ لأن احنا وضعنا ضابط لقضية فهم المعنى، كيف أحرر المعنى، كيف أدرك المعنى، فأي معلومة تؤثر في إدراك المعنى ستدخل إيش؟ في علم التفسير. طيب معلومة لا تؤثر في إدراك المعنى فإذا هي من علوم القرآن. طيب إذا أخذنا بهذه الطريقة فيبقى عندنا أصول التفسير. كما تعلمون الأصول هي القواعد التي يبنى عليها الشيء، هذه الأصول تتركب من استقراء تفاسير المتقدمين من الصحابة والتابعين واتباعهم، ثم القواعد التي قررها مثل الطبري وابن عطية وابن كثير وغيرهم من محررين في التفسير التي يعني حرروها بناء على هذه التفاسير المتقدمة، فينشأ عندنا مجموعة من الأصول التي يرجع إليها، يعني الأصول التي يرجع إليها، وهي أشبه ما تكون من القواعد. مثلا إذا أجمع المفسرون على قول أو أجمع المفسرون على قولين، يعني لم يرد عنهم إلا قولين، وجاء قول يبطل أقوالهم، هل يجوز القول به أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز القول به، هذه ليست في علوم القرآن ولا أن تدرسها في تطبيقات التفسير، وإنما تأخذها أصلا من أصول التفسير، يعني أصلا من أصول التفسير. اللغة إذا ورد في تفسير آية معنى أشهر ومعنى أقل، أيهما المقدم عقلا؟ أن نقدم المعنى الأشهر في اللغة أو المعنى الأقل؟ المعنى الأشهر. فإذا سنلاحظ أنها أن هذه القواعد تستنبط أو تستنبط من استقراء الأمثلة، ثم تخرج لنا إيش؟ قاعدة، تخرج لنا قاعدة. طبعا لا نريد ندخل في أصول التفسير، لكن نقول أصول التفسير أخص من علوم التفسير، لأن أصول التفسير جزء من علوم التفسير، وعلوم التفسير جزء من علوم القرآن. فإذا الحاضنة الكبرى هي علوم القرآن، الحاضنة الكبرى هي علوم القرآن، ثم الدائرة التي أقل منها علوم التفسير، ثم اللي أقل هي أصول التفسير. فتكون بهذا الترتيب، تكون بهذا الترتيب. طبعا تفتيت هذه المعلومات بهذه الطريقة يفيد الطالب ويريحه ويقرأ في المعلومات المتناثرة الكثيرة جدا، سواء في بطون كتب التفسير أو في كتب علوم القرآن، بل حتى لو كانت في كتب أصول الفقه أو غيرها لها علاقة أو مساس بعلوم القرآن. من المسائل أيضا المهمة في هذا الباب، وهي لا تزال عندي مشكلة تحتاج حقيقة إلى متابعة، وهي الفرق بين المعلومة والعلم. بمعنى لو قال لك قائل متى يجوز لنا أن نطلق على نوع من هذا النوع أنه علم، نقول نحن علم الناسخ والمنسوخ، علم المكي والمدني، علم المحكم والمشابه، نسميه علم. هل إطلاقنا هذا نوع من التوسع في العبارة، يعني مجرد توسع في العبارة، أو هو حقيقة علم؟ والآن لابد أن نعرف هذه المسألة. يعني لو قلت لك مثلا الملائكة في القرآن، هذه معلومة موجودة في القرآن ولا لا؟ هل هذا نوع من أنواع علوم القرآن؟ هل تستطيع تقول من أنواع علوم القرآن الملائكة في القرآن؟ لماذا الملائكة في القرآن ليست علما عندك والناسخ والمنسوخ صار علما؟ طبعا أنا أيضا سأستعجل في هذا، أنا كودي بالمناقشة لكن الوقت فيه ضيق، لكن أقول لكم باختصار أن المسألة عندنا هنا أننا ننظر في هذا الموضوع بحيث نقول نعده علما، يعني نعده علما إذا كان له مسائل مضبوطة ضبطا خاصا، يعني نعده علما إذا كان له مسائل مضبوطة ضبطا خاصا، هذا نسميه إيش؟ علم، علم إعجاز القرآن، علم الناسخ والمنسوخ، علم المحكم والمتشابه، علم المكي والمدني، له مسائله المعروفة، بحيث أننا إذا كنا مسألة من المسائل نقول هذه من علم المكي والمدني، هذه من علم الناسخ والمنسوخ، هذه من علم المطلق والمقيد، يعني واضحة ومعروفة. فإذا كانت بهذه المثابة، يعني كانت بهذه المثابة فنسميها علم. أما معلومة لا ترقى إلى أن تكون علما حتى تندرج معها مجموعة من المعلومات المشابهة لها فتكون مضبوطة ضبطا خاصا فنعتبرها إيش؟ علم. فإذا ممكن نقيد العلم بأنه المسائل مضبوطة ضبطا خاصا، فإذا ضبطت ضبطا خاصا اعتبرناها علم، إذا ما كانت منضبطة أو مندرجة تحت علم فنقول معلومة، فنجعلها إيش؟ معلومة. طيب أيضا من المسائل المرتبطة بأنواع علوم بقضية علوم القرآن مسألة مهمة جدا، وهي المسائل أنواع العلوم المشتركة، أنواع العلوم المشتركة، وهذه كتب فيها طبعا في جزء منها كتب الدكتور فهد الوهبي المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه، لكن لا يزال المجال أيضا في أو في مجال للبحث، يعني اللي كتبه الدكتور فهد يعني في بعض العلوم، وأيضا كتبه في جزئية معينة من الفكرة في هذا، لا زال قابل للأفكار ولا يزال مطروحا، ونذكر بعض الأفكار في هذا. الآن إذا جئنا إلى المسائل العلوم المشتركة أو أنواع العلوم المشتركة، وأنا ركزت نذكر العام والخاص، العام والخاص في حديثي قصدا وكررته أن نقوله من علوم القرآن. قد يقول قائل كيف تدعي أنه من علوم القرآن وهذا إنما هو في كتب إيش؟ أصول الفقه، أليس كذلك؟ طبعا اشترط في كتب أصول الفقه، أنا ذكرت لكم أمثلة من مفسرين قبل أصول الفقه، يعني يحيى بن سلام من أقران الشافعي، أصول الفقه كما نعلم بدأ بمن؟ بالشافعي، وذكرت لكم كلام لمقاتل، ومقاتل يتكلم عن التفسير قبل الشافعي ما يتكلم عن أصول الفقه. هنا نحتاج إلى النظر إلى مادة القرآن، مادة القرآن، فنقول سؤال، هل القرآن كله أخبار؟ الجواب لا. هل القرآن كله أحكام؟ الجواب لا. إذن القرآن إما أخبار وإما أحكام. طيب هذه واحدة. اثنين، لو أردنا أن نجعل نسبة، كم عدد آيات القرآن؟ طبعا في خلاف دين أهل العدل، لكنه أخذنا العد الكوفي المعروف 6236 آية تقريبا، 6236 آية. طيب كم عدد آيات الأحكام يعني بأعلى حد بلغه العلماء؟ 500 آية، لا اللي هو الأحكام، آيات الأحكام 500 آية. كم نسبة 500 آية ل 6236؟ قرابة 1 إلى 12، ولا لا؟ يعني قرابة 1 إلى 12. فإذا نحن حينما تكلم عن علوم القرآن وتداخل علوم أصول الفقه بعلوم القرآن، طيب فإن سنلاحظ أن العلوم التي ذكرت في أصول الفقه هي جزء من علوم القرآن وليست كل علوم القرآن. أعيد مرة أخرى، يعني ما يذكره الأصوليون في المحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وغيرها هي في الحقيقة جزء من علوم القرآن. طيب ما هي مهمة الأصولي؟ بيان الأخبار ولا بيان الأحكام؟ ومرتبط بالأحكام، فإذا هو يجري تطبيقاته على 1 من 12 من آيات القرآن، يجري تطبيقاته على 1 من 12 من آيات القرآن. والذي يتكلم في علوم القرآن المفترض أن يجري تطبيقاته على جميع الآيات علوم القرآن، يعني الأخبار والأحكام. وضح لك الفرق الآن؟ بهذا التفريق، بهذا التفريق نعلم أن الأسبق، الأسبق في النظر وفي التأليف يعني في بطون الكتب هم علماء التفسير، لأنهم تكلموا عن العام والخاص وعن كل هذه الأشياء والناسخ والمنسوخ إلى آخره في المسائل المشتركة، ما تركوا شيء وتكلموا عن في هذه، وإن لم يكن عندهم بعض التعريفات أو التقييدات. طيب ما دام تكلموا، كيف صار تاريخ هذا العلم؟ هنا أيضا نحتاج إلى تتبع إلى الكتب التي كتبت أو جمعت في أنواع علوم القرآن، مثل كتاب ابن حبيب، ومثل كتاب فنون الأفنان لابن الجوزي، ومثل كتاب جمال القرى للسخاوي، وغيره من الكتب. سنلاحظ ونحن نجمع هذه الكتب والأنواع التي ذكروها، سنلاحظ كيف أنها خلت أو لم تخلو من هذه الأنواع المشتركة، يعني ما هي المسائل التي ذكروها أو الأنواع العلوم التي ذكروها وأنواع العلوم التي لم يذكروها. حتى جاء عندنا أول علم، أول علم مازج بين هذه العلوم هو الزركشي، توفي 794، يعني أدخل العلوم المرتبطة بأصول الفقه بنظر أصولي في كتاب البرهان. وعيدها مرة أخرى أن تنتبهون، أدخل هذه العلوم المشتركة في علوم القرآن بنظر إيش؟ أصولي. يعني لما تكلم عن المطلق المقيد المحكم المتشابه إلى آخره كان النظر عنده نظر إيش؟ العام والخاص والناسخ والمنسوخ، نظر أصولي، كان النظر إيش؟ أصولي. طيب جاء بعده من غير أيضا ترتيب، وإنما كما يقول أن وقع الحافر على الحافر، البلقيني، متوفى سنة 824، لم يطلع كتاب البرهان، فأيضا أدخل علوم هذه العلوم اللي من أصول الفقه بنظر أيضا أصولي. ثم جاء السيوطي و يعني أكمل المسألة وختمها بالنظر الأصولي، كل من جاء بعده صارت المسألة عنده نظر أصولي. إذن عندنا الآن مجال مفتوح للتجديد للإضافة في هذه الأنواع من خلال النظر إيش؟ التفسيري أو الأصولي؟ التفسيري، من خلال النظر إيش؟ التفسيري. تتبع التاريخي، معرفة المناهج، مناهج العلماء، مناهج التأليف فيها، معرفة المصطلحات، هذه قضايا ثلاث مهمة ممكن أن تبني عليها دراسات كثيرة جدا جدا في كثير من هذه العلوم. أنا سأذكر لكم مثالا فقط وللأمثلة كثيرة. لو أخذتم علم الناسخ والمنسوخ، اقرأوا في مقدمة أبي عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيد القاسم بن سلام توفي سنة 224، يعني في طبقة تلاميذ الشافعي. وما ذكره الشافعي، يعني ما ذكره الشافعي في أصول الفقه الآن اللي ذكره في الرسالة، ما زالت يعني لم يعني تأخذ إيش مداها ومجالها في أن تستقر، بحيث أن نعرف أيضا هذه القضية. يعني بعض الناس يقول توفي 224 يتوقع أنه خلاص والله أبو عبيد القاسم بن سلام إذا استلهم الرسالة تماما وفعلها في كتبه، ما يلزم، بخلاف الطبري. الطبري واضح عنده أنه أن الرسالة يعني فعلت عنده يعني فعلا عظيما ومتأثر بعبارات الشافعي وبتقسيمات الشافعي وتطبيقاته، واضح عند 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 الطبري من خلال تفسيره. لكن أبو عبيدة القاسم بن سلام لا، إيش اللي يريد أن يصل لي؟ هل كلامه في الناسخ والمنسوخ في مقدمة كتابه كلام أصولي ولا كلام تفسيري؟ هو الحقيقة كلام تفسيري، طبعا نقرر الآن اللي بيرجع سيجده. ولهذا لما جاء يعبر عن أنواع الناسخ والمنسوخ ما عبر بطريقة الأصوليين، عبر بطريقة إيش؟ الطريقة المناسبة لعلوم القرآن وللتفسير، الطريقة المناسبة لعلوم القرآن والتفسير. يعني ذكر اللفظ، يعني نسخ اللفظ. هناك يقولون إيش؟ نسخ إيش؟ التلاوة وبقاء الحكم. هو قال نسخ اللفظ وبقاء كذا، لكنه التعبير باللفظ أقرب إلى النظر التفسيري ونظر علوم القرآن من التعبير بماذا؟ بالتلاوة. وطبعا ليس هذا مجال التقصي أو بيان لماذا، لكن أذكره كمثال فقط لو رجعنا إلى قضية التعريفات. فحينما نرجع إلى المتقدمين ويعني ما حصل أو ما ذكروه من تفصيلات مثل هذه الأمور، سنجد أن نظرهم قبل ما تستقر قضية أصول الفقه كان نظرهم نظر تفسيري ونظر إلى علوم القرآن بجملة، ما كان فيها هذا من أصول الفقه أو هذا من ليس من أصول الفقه، إنما جاء هذا متأخرا. ما دام كذلك إذا نحن نعود بالأمر إلى أوله. طيب العود بالأمر إلى أوله يعتبر إيش؟ تجديد ولا لا؟ وهذا هذا معنى التجديد الذي ذكر في الحديث، يجدد لها أمر دينها. ترى هذا هو التجديد، وليس التجديد الناتي بجديد، يعني الناتي بجديد ليس هذا هو التجديد، لكن التجديد الذي ذكر في الحديث هو أن تعود بالأمر إلى أوله. فلو نحن اجتهدنا في أن نعود بهذه الأمور إلى أوائلها قبل أن تدخل هذه الأمور، يعني تدخل في حيز الأصوليين، سنجد أن أمامنا مجال رحب كبير جدا جدا جدا. يعني خذ تطبيقات العام والخاص في كتب التفسير عند المتقدمين قبل ما، يعني مثلا في كتاب مقاتل بن سليمان توفي 150، ستجد عندك أمثلة وأنواع من الأمثلة ذكرها في مقدمة التفسير وطبقها، أنواع من الأمثلة هي في أخبار ويتكلم عنها، خاص بمشركين، هذا خاص بكذا، هذا خاص بكذا، هذا عام في كذا، وقال فلان عام وقال فلان خاص. ستجد أمثلة من هذا النوع، هذه الأمثلة سواء في تفسيري أو غيره أو تفسير الطبري أو غيره، ستجد أنك أمام كم هائل من الأمثلة لا علاقة الأصوليين به، لأنه ليس من مادتهم، هم لم يقصروا. انتبهوا، ما معنى ذلك تقصير الأصوليين؟ لا، الأصوليون مادتهم في الأحكام، فركزوا على الآيات المرتبطة بالأحكام والأحاديث المرتبطة بالأحكام، وجاءوا ببديع من الأمر. لكن الجانب الآخر ليست من مهمتهم، وإنما يذكرونه أحيانا مثالا أو يأتي استطرادا، يعني مثلا عام في حكم في خبر ما يكون أصالة، يعني يأتي من باب التمثيل لقضية معينة أو كذا. لكن اللي عنده المفترض يكون الكلام عن العام في الأخبار أصالة هو اللي يتعرض لعلوم القرآن أو للتفسير. فهذا كما قلت لكم الآن، أو الناسخ والمنسوخ أو غيرها، يعني هذا مجال رحب كبير جدا جدا، يمكن أن يعني يبدع فيه ويؤتى فيه بتجديد. طيب إذا سنلاحظ الآن في علاقة بين أصول التفسير وعلوم القرآن، سببها ما هو؟ أن النظر هنا إلى القرآن هو نظر إليه بأنه نص شرعي تستنبط منه الأحكام، نص شرعي تستنبط منه الأحكام، لأن الأصولي يضع القواعد التي تستنبط بها الأحكام. فإذا نظرنا إليه كأنه نص شرعي تستنبط منه الأحكام فتأتينا هذه العلوم المشتركة. لكن اللي أؤكد عليه أنها هي مشتركة لكنها في مجال علوم القرآن والتفسير أوسع. ما هو حظ الأصوليين من هذا؟ السبق في التقعيد، في التأليف والتقعيد، السبق في التأليف والتقعيد، مما جعل المتأخرين يعتمدون كلامهم ويغفلون عن الجانب الآخر. فما دام أعطونا فرصة رحمهم الله أننا نبدع، نجدد، نضيف، فهذا مجال من مجالات إيش؟ الإضافة. يعني النظر في 11 جزء من القرآن، إذا قلنا 500 آية، يعني 11 جزء من القرآن باقية يمكن أن نضيف فيها إضافات كثيرة. في نوع آخر من أنواع الاشتراك دخلت أيضا في علوم القرآن، يعني دخلت في علوم القرآن، وهي بالنظر إليه من جهة العربية، يعني كونه نص عربي. من الذي سيشارك علماء علوم القرآن في هذا الباب؟ هم علماء من؟ العربية. يعني مثلا بيدخل عندنا إعراب القرآن وغريب القرآن والحقيقة والمجاز، مسائل متعددة. طبعا حقيقة مجاز بيعتبرها أيضا الأصوليين، لكن أيضا هي أصلها لغوي. لكن تكون عندنا مسائل متعددة أو أنواع من العلوم متعددة مشتركة بين ما كتبه علماء اللغة ويستفاد منهم وما كتبه علماء علوم القرآن. أيضا علماء علوم القرآن متأخرون، هم عالى على اللغويين في هذه الأبواب المعرب إلى آخره. لكن أيضا يبقى أن عندنا مجال للإبداع وفيه مساحة واسعة جدا أن نكتب في هذه المسائل مما لا يكون، مما لم يكن لعلماء العربية عناية به، لأنهم كانوا يتكلمون عن الكلام العربي من حيث هو عربي، وعندنا الكلام عربي لكنه مقدس لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى. عندنا نوع ثالث أيضا من نوع الاشتراك مع علم الحديث، خصوصا مصطلح الحديث. كيف جاء علم الحديث؟ وهذا أشار إليه صاحب البرهان الزركشي، وأشار إليه أيضا البلقيني، وأشار إليه السيوطي. كل ثلاثة أشاروا إليه أنهم ما وجدوا من كتب في علوم القرآن مثل ما هو في علوم الحديث، فأرادوا أن يكتبوا في علوم القرآن. يعني إذن جعلوا الآن المقياس الذي يكتبون عليه هو أنواع علوم إيش؟ الحديث. فدخل عندنا مصطلحات وهي أيضا بعضها داخل على الحديث، مين مشكلة؟ مثل مصطلح المتواتر، مصطلح القراءة الشاذة، مصطلح قراءة الأحاد، القراءة المشهورة، يعني ما يتعلق بالإسناد. قاعدة ما يتعلق بالإسناد، ما يتعلق بالإسناد، طريقة تلقي القرآن فيها غير طريقة تلقي الحديث. إذا جعلت هذه قاعدة ستعرف أن كثير مما يقال في هذه التقسيمات ليس له أثر في الواقع عند القراء. ولا أتكلم عند القراء المتأخرين، دعني من بعد ابن الجزري، على الأقل من طبقة أبو عبيد القاسم بن سلام ثم التي تليه، يعني في القرن، يعني القرن الثالث، القرن الرابع، القرن الخامس، القرن السادس، هذه القرون بالذات. اقرأ في أي كتاب من كتب علماء القراءة وأنا ضمين لك أنك لا تجد مثل هذه المصطلحات، وإن وجدتها فيتأتي قضية يعني مود قشادة في التعبير، يعني منفردة ليست تأصيلية أو تقعيدية، يعني ليست لها أصل وتقعيد. لا تجد مثل هذه المصطلحات. هذه المصطلحات دخيلة على علوم القراءة، وقضية وطريقة قبول القراءة من عدمها لا علاقة بهذه المصطلحات، نأخذها من علماء القراءة، يعني كل فن يؤخذ منه ألو. لكن لأنهم تأثروا بمصطلحات الحديث في تلقي في القبول، ذكروا متواتر، أحاد، شاذ إلى آخره. طيب، فهذا أيضا من العلوم التي اشتركت، من علوم اشتركت. لكن عندنا علوم خالصة لا يمكن أن تؤخذ إلا من علماء علوم القرآن، مثل المكي المدني، عد الآي، الوقف والابتداء، أمثال هذه، هذه لا يمكن تؤخذ إلا ممن؟ من علماء علوم القرآن، يعني هم المرجع فيها، ما يشاركهم فيها أحد. إذن سنلاحظ الآن يمكن نقول علوم القرآن على قسمين: قسم محض لا يشاركهم فيه أحد، مثل المعلومات ذكرناها، العلوم ذكرناها، يعني أسباب النزول المكي والمدني وعد الآي، فضائل الآيات والسور، فضائل القرآن، هذه خاصة بعلوم القرآن، وإن كان طبعا فضائل القرآن قد يدخلها مسألة الحديث أو الأسانيد. وعندنا قسم مشترك يعني يشاركهم فيه غيرهم من علماء من العلوم، يعني قد يكون في مشاركة بأصول فقه، أو يكون مشاركة بعلوم العربية، أو يكون مشاركة بعلوم الحديث، أو يكون مشاركة بعلوم الحديث. يعني ممكن تقسم أنت علوم القرآن إلى هذا التقسيم الثنائي، ثم تقول في القسم الثاني أن فيه أصول فقه، علوم حديث، وعلوم عربية. هذه طبعا هذه بعض الـ يعني أنواع العلوم أو قضية الاشتراكات التي تقع بين هذه العلوم وعلوم القرآن. طيب، دعونا الآن يعني بعد هذه المقدمة السريعة ندخل إلى كتاب من علوم العربية، إعجاز القرآن. يعني إعجاز القرآن يمثل البلاغة، لكنه في يعني عند المتقدمين كان يسمى إعجاز القرآن. طبعا له جانبان، جانب عقدي اللي هو بيان إعجاز القرآن أو إثبات القرآن من جهة إعجازه، وجانب أدبي اللي هو تكلمت عنه أنت قبل قليل اللي هو قضية لعلماء العربية وبيانهم لإعجاز القرآن. هذا يسمى يعني مسلك أدبي، وهذا يكون عربي في النهاية راجع إلى علوم العربية. طيب الحقيقة كتاب السيوطي من كم بقي على ذا؟ أذن نبي محاضرة ثانية علشان هذا شيء. طيب نأخذ ولو خمس لو كم بين الصلاة الأذان والإقامة؟ أخاف يطول عليكم. طيب خلونا نشوف نتفق. الله يعين بس الله يعين. لأن بعضهم يكون جاي من عمل وشغلة، واحد يشيكم في جدة وجاي يعني أخي. ها؟ واللي جاي من الطايف. أبعد واحد اللي جاي من العواليق. بيأذن ولا نكمل؟ صار بيأذن ولا؟ ها؟ ماشي. ننتظر الأذان. كتاب الإتقان للسيوطي ناخذ معلومات سريعة إن شاء الله. أول علم طبعا هذا الكتاب من الفوائد التي يمكن نستفيدها في زمن الكتاب. طبعا هو لما ذكر الكافيجي وهو محمد بن سليمان الكافيجي في صفحة 5 اللي يريد يتابع معي، توفي الكافيجي سنة 879. لما ذكر الكافيجي قال: مد الله في أجله وأسبغ عليه ظله. هذا الدعاء منه يدل على أنه كان يكتب هذا الكتاب والكافيجي حي، يعني إذن هذا كان فيه إشارة إلى زمن تأليف الكتاب. طبعا هو تكلم عن يعني بعض الكتب التي رآها في علوم القرآن، ذكر منها كتاب الكافيجي يعني الكتاب للتيسير في قواعد علم التفسير، وذكر مادة الكتاب أنه ذكر أنه في فصلين أو في بابين، ذكر معنى التفسير والتأويل القرآن والسورة والآية، والثاني في شروط القول فيه بالرأي، ثم خاتمة في آداب طلب العلم أو آداب العالم المتعلم. ثم ذكر كتاب البلقيني ووقفه عليه أيضا شيخه، قال لأخيه القاضي جلال الدين: مواقع العلوم من مواقع النجوم. هذا الكتاب طبعا توفي البلقيني 824. طبعا لم يذكر إلى الآن كتاب من الزركشي. كتاب البلقيني أعده من أنفس الكتب من جهة التصنيف، وسنذكر الآن تصنيفه، لكنه أشار في خطبته يعني في خطبة البلقيني أشار إلى قصة مذكورة عن الشافعي، وبالإسناد يقولون قصة مكذوبة عن الشافعي في أن مخاطبة بعض الخلفاء بن عباس ذكر فيها بعض أنواع علوم القرآن أو أنواع علوم القرآن. طيب هذه الآن القصة المكذوبة معروف من كذبها، أنا لا أذكر يعني ما انتبهت أن يرد عندي ذكرى ولكن أوردتها. ماذا نستفيد منها حتى لو كانت مكذوبة؟ يعني خاص مكذوبة نلغيها؟ إيش نستفيد من هذه القصة؟ هي أنه في ذلك العصر كانت تقسيمات علوم القرآن معروفة عندهم، يعني هذا الكذاب حتى لو كان كذاب على الأقل نستفيد من إيش؟ تقسيمات علوم القرآن أنها كانت موجودة في ذلك العصر. واضح الفكرة؟ بمعنى أن ما نهدر هذا اليوم والله ما دام هذا كذاب، أنه عرف أن من هذا كذاب نقول هذا كذاب، فهذا فائدة على الأقل أنه هذه الأنواع على الأقل في ذلك العصر كانت معروفة. طبعا ذكر كتاب أو فهرس كتاب البلقيني، لاحظوا الفهرس طريقة البلقيني، قال الأول: مواطن النزول وأوقاته ووقائعه، هكذا سماها يعني علم عام، وذكر تحته 12 علم، يعني يذكر نوع كلي ثم يذكر تحته أنواع تفصيلية مثل مكي والمدني السفر الحضري إلى آخره. الثاني قال السند، يعني الأمر الثاني السند، وهو 6 أنواع: المتواتر، الأحاد، الشاذ، قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، أرواه والحفاظ. الأمر الثالث الأداء، وهو 6 أنواع: الوقف والابتداء والإمالة المد إلى آخره. الأمر الرابع الألفاظ، وهو 7 أنواع: الغريب والمعرب والمجاز والمشترك والمترادف والاستعارة والتشبيه، هذه علوم إيش؟ العربية. الأمر الخامس قال معاني متعلقة بالأحكام 14 نوعا: العام الباقي على العموم والعام المخصوص والعام الذي يريد الخصوص، وذكر مطلق ومقيد إلى آخر، الناسخ ومنسوخ، هذه لإيش أصول لمادة أصول الفقه. ثم الأمر السادس المعاني المتعلقة بالألفاظ الخمسة، الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والقصر، وهذه متعلقة بعلم البلاغة. ثم بعد ذلك قال أنواع لا يعني لا تدخل ضمن هذا الحصر، ذكر مثل الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات، وهذه كما قال ليس لها حصر. يعني الآن أبو القيني أفادنا فائدة جميلة جدا، وهي أنه يجعل أنواع كلية ويندرج تحت أنواع إيش تفصيلية. طبعا السيوطي لما كتب كتاب التحبير بعده، هذا الذي جمعه البلقيني هو فرقه، جعلها 100 نوع وزيادة، جعلها 100 نوع وزيادة، ففرقها في كتاب التحبير. لما فرقها في كتاب التحبير جاء بعد ذلك في كتاب الإتقان وجمعها مرة أخرى، ولكنه أهمل طريقة من؟ البلقيني. لو اعتمد طريقة البلقيني عندي لكان أولى وأجمل، لأننا لسنا بحاجة لتفكيك العلوم، يعني بحاجة إلى أن نجمع العلوم المرتبطة بعضها ببعض، وهذه أحد المهمات التي سنقوم بها حينما نتكلم عن علم العلوم. يعني ما هو العلم الجامع له؟ ما هي علاقته بأنواع العلوم؟ هل هذا العلم مما يؤخذ بالرأي أو لا بد فيه من المنقول عن المتقدمين؟ هل له أثر في علم التفسير أو ليس له أثر في علم التفسير؟ بحيث عندنا منظومة متكاملة نتعلم فيها عن كل علم ونعرف ما هي مواطنه ومواطن الاستفادة منه. طبعا ذكر طبعا بعد ذلك الكتاب أيضا اللي هو كتاب لا إله إلا الله اللي هو البرهان للزركشي، وأنه اطلع عليه وهو يكتب في هذا الكتاب واحتفى به، ولكنه ذكره متأخرا. طبعا هو في التحبير قال الأول بعد 100 أسماء من نزل فيه من القرآن، الثاني بعد 100 التاريخ، يقول هذا آخر ما ذكره في خطبة التحبير. طيب ثم بعد ذلك ذكر البرهان في علم القرآن، وهذا فهرس أنواعه، وذكر نوع الأول معرفة سبب النزول، والثاني معرفة المناسبة بين الآيات، الثالث معرفة الفواصل، الرابع معرفة الوجوه والنظائر. ثم استمر كتاب البرهان يذكر فيه فهرس هذا الكتاب كاملا، حتى جاء إلى كتابه هو وذكر ما عمله. ولهذا قال بعد هذا وهو يتكلم عن كتابه قال: وقوي العزم على إبراز ما أضمرته، وشددت الحزم في إنشاء التصنيف على ما قصدته، فوضعت هذا الكتاب العلي الشان الجلي البرهان الكثير الفوائد والإتقان، ورتبت أنواعه ترتيبا أنسب من ترتيب البرهان، وأدمجت بعض الأنواع في بعض، وفصلت ما حقه أن يبان، وزدته على ما فيه من فوائد من الفوائد والفرائد إلى آخر ما ذكره. فإذن هو الآن عمل نوع من الدمج في بعض العلوم، يعني نوع من الدمج في بعض العلوم، وجاء طبعا بطريقة جديدة في قضية السبك. ثم ذكر الأنواع، طبعا معرفة المكي المدني، معرفة الحفظي والسفري، النهاري والليلي، الصيفي والشتائي، الفراشي والنومي، السمائي والأرضي والسمائي، أول ما نزل وآخر ما نزل، أسباب النزول، ما نزل على لسان بعض الصحابة. لاحظوا كلها نزل 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 نزل، يعني لو جعل كل هذه الأنواع وسماها علم النزول ثم ذكر ما يندرج تحتها كان لخصنا يمكن قرابة 12 علم كلها تحت ما يتعلق بعلم النزول. يعني مادة نزول القرآن، إيش اللي في مادة نزول القرآن؟ نزوله على 7 أحرف، نزوله على لسان بعض الصحابة، يعني نزوله بلغات العرب، بلغات العرب، نزوله ببعض لغات العجم طبعا حسب ما هو مذكور، ثم أسباب النزول، ما نزل بمكة، ما نزل المدينة، كل هذا يدخل في مادة نزل. واستمر طبعا على هذا، وإن شاء الله كما قلت لكم إن شاء الله بترتب هذه الأنواع التي سنأخذها في هذه الدروس. فقال: فهذا 80 نوعا على سبيل الإدماج، ولو نوعته باعتبار ما أدمجته إلى آخره، وتصل إلى 300 نوع، يعني لو فصلها. واللي حاول يفعلها من هو ابن عقيلة الحنفي، فراح يفصل هذه الأنواع ووصل فيها إلى ما وصل، يعني فوق 100. فهذا تفتيت أيضا للمناع، لا نريد تفتيت ابن عقيلة، ونريد أكثر من دمج السيوطي، ونريد نرجع إلى طريقة البلقيني. أنا عندنا هذه أولى الطرق وأحسنها، في أن نجعل علم عام ويندرج تحته ما يندرج من أنواع العلوم. ثم يبقى مثل ما ذكر البلقيني في أنواع ما تستطيع أنك تدمجها ضمن أنواع هذه العلوم، فعلى الأقل يكون أغلبها صار يعني له علم عام. طبعا ذكر بعد ذلك الكتب التي اعتمدها, وهي كتب متنوعة جدا من أنواع يعني من أنواع العلوم, سواء في يعني علم التفسير وعلم الحديث وحتى يعني علم غريب القرآن وعلوم العربية. يعني ذكر جملة من يعني هذه الكتب التي اعتمد عليها. طبعا يلاحظ وهو يتكلم طبعا وهو يتكلم في المقدمة عن هذه العلوم, يلاحظ أنه لم يعرف علوم القرآن, يعني لم يعرف علوم القرآن, ولا أعرف إلى الآن أحدا عرف علوم القرآن من المتقدمين, وإنما يذكرونها كما قلت لكم بهذه الأمثلة المذكورة. والمعاصرون هم الذين اجتهدوا في محاولة تعريف علوم القرآن, وكما قلت لكم تعريفه بالحد الجامع المانع صعب, وإذا يكتفى فيه بماذا؟ بالإشارة والتمثيل, يكتفى فيه بالإشارة والتمثيل. يعني هذه بعض فقط فوائد مما يتعلق بكلام طبعا السيوطي. أنا اختصرت اختصارا يعني بالغا, ولا كلام اختصرت نقف عند بعض القضايا التي ذكرها, خاصة كيفية ترتيبه للأنواع, ولكن لعلنا إن شاء الله نأخذها من خلال الأنواع التي سيذكرها بإذن الله تعالى في المكي ومدني. نأخذ الآن الأسئلة, يعني في مجموعة من الأسئلة نقرأها تباعا, وبعضها قد يكون خارج الدرس. إن السؤال يقول: كان كتاب الحوفي مما يمثل به على أنه على ما كان عنوانه في علوم القرآن ومضمونه في التفسير, ولكن بعد هذا الطرح لمضمون الكتاب تبين أن عنوانه مطابق لمضمونه, فما رأيكم؟ أنا قلت لكم أنه هو علوم القرآن بلا ريب, يعني لو أردنا أن نعد من كتب علوم القرآن فهو من كتب علوم القرآن, وإذا أردنا أن نعد من كتب التفسير فهو من كتب التفسير. يعني هو يجمع بين هذا وبين هذا, يعني يجمع بين هذا وبين هذا. لكن المشكلة أننا أحيانا نغفله ونحن نعد كتب علوم القرآن على أنهم كتب التفسير, هذه الإشكالية هنا فقط. قال: لماذا نتكلف تمييز مباحث علوم القرآن عن المباحث الأصولية طالما أن الأصوليين قد كفون المؤونة بتحليل هذه المباحث وتقعيدها والثمرة واحدة؟ جميل, هذا سؤال يعني جدا ممتاز, أنه في مسائل في التفسير وفي علوم القرآن ليست يعني ليست مما يعنى به الأصولي, لأن الأصولي يعنى بالحكم الشرعي وكيفية الوصول إلى الحكم الشرعي. هناك مسائل من خلال التطبيق في علوم التفسير, يعني في علوم التفسير من خلال التطبيق ليست من مهمات الأصولي, وسأذكر عليها نموذج أو مثال في هذا. يعني صحيح أنه في بعض المسائل نستفيد من تطبيقات الأصوليين في تطبيقاته على الأخبار بلا ريب, لكن أضرب لك مثالا: هل من مهمات الأصولي أن يبين إذا جاءت عبارة من عبارات المفسرين للفظ عام على التمثيل أن يقول هذا تمثيل وليس تخصيص؟ هل تجد هل هذه من مهمات الأصولي؟ ليست من مهمات الأصولي, ولهذا لا تجد هذه إلا عند من يعنى بماذا؟ بتحرير التفسير. مثلا ابن عطية عند قوله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات, قال ابن عباس: المحكمات هن ثلاث آيات من سورة الأنعام والآيات من سورة الإسراء. قال ابن عطية: وهذا عندي تمثيل. ما له علاقة الآن بحكم شرعي ولا غيره. فهل ستجد أنت هذا الأسلوب وهو مرتبط بالعام بالعام والخاص؟ طيب لماذا لو قال قائل: لماذا تقول هذا التمثيل؟ ابن عباس خصص, لأنه يعني ابن عباس فسر وتفسيره على التخصيص. قد يفهم واحد هذا الإشكال, فابن عطية ينبهك على أنه ليس تخصيصا وإنما هو إيش؟ تمثيل. هذا ليس من مهمات الأصول. طبعا ذكرته كمثال نموذج, وإلا التطبيقات وأنت تقرأ ستجد أنها كثيرة جدا, خاصة إذا وضعت في ذهنك أننا نستفيد مما طرح الأصليون, لكن هناك أشياء يمكن أن تضاف إلى ما قالوا. يقول: ذكرت من علوم القرآن ما تشترك مع علوم العربية والحديث, فهل يصح أن يشترك علم عد الآي مع علم الرياضيات باعتبار الشرك في العدد؟ حتى لو يعني اشترك ما له علاقة في, يعني ليس هذا الطريف السؤال, لكن ليس له علاقة بعلوم المرتبطة بالشريعة, يعني هذا علم يعني دنيوي, ما هو لأن لا نذكر جميع العلوم المرتبطة به أو المستنبطات أو غيره, لا, ونتكلم عن علوم الشريعة كيف تداخل بعضها مع بعض. هل يفهم مما قلت أن علوم القرآن أعم من علوم التفسير؟ طبعا هذا نصيت عليه أن علوم القرآن أعم من علوم التفسير. يقول ذكرت هذا خط بالمرسم يا الله يرى. يقول كتاب أصول التفسير كتاب المحرف علوم القرآن، هل الهدف من الآخر أنكم تقصدون تمييز أو تبين علوم القرآن وصول التفسير؟ ماذا كنت فهمت السؤال أنه يقصد أنه تفصلون بين علوم القرآن وصول التفسير؟ لا ما هدفت هذا الهدف، لكنه كل شيء له تاريخه. يعني فصول في أصول التفسير درسته في الكلية، ثم يعني كتبت الكتاب المحرف علم القرآن طلبوه معهد الشاطبي بمفردات كانت مكتوبة ومجهزة وكتبته، وما كان في الذهن هذا الشيء، لكن يبدو أنها هذه نتيجة لابد منها لكن لم تكن مقصودة. يقول في قراءتي في أسباب النزول يشكل علي هذا الباب. طبعا إن شاء الله أبشر إذا وصلنا إلى باب أسباب النزول نعطيك الضوابط إن شاء الله كلها، وإن شاء الله أنك ستجد فيها أشياء تسرك بإذن الله. يقول هل مفيد للطالب علم التفسير أن يتقن ويحفظ أقوال ابن عباس بالتفسير من غير تفسير الطبري أو ابن حاتم مثلا ثم يأتي على أقوال ابن مسعود مثلا وهكذا؟ لا، شوفوا المسألة هي استظهار الأقوال وليس حفظ. يعني اللي عنده قدرة للحفظ الحمد لله، طبعا هذا مطلب، لكن جمهور طلاب العلم إن استطاع أن يكون عنده نوع من الاستظهار فجيد، إن استطعت أن تحفظ هذا رائع، لا إشكال فيه، لكن ليس هذا من المطالب، ليس هذا المطالب إلا إذا كنت تحرر مسألة علمية معينة وتريد أن تناقش فيها. نعم، أما أنه يلزمك دائما أن تعرف أن هذا قول ابن عباس وقول مسعود هذا بيصعب الحقيقة. ونحن في النهاية يعني لسنا من العلماء، عدونا من الباحثين، الباحث بين يدي الكتب يرجع ويحررها بأي شكل. لو سألتني ما قول ابن عباس قلت والله ما أدري، يمكن يكون له قولين وتقول بس ما أذكر، أو أحيانا يمكن لأنه مرة في ذيني فأذكر، لكن لضابط وحافظ لا يعرف في أي وقت تقول له استعرض المعلومة يأتي بها. فإذا أنا لا أنصح أن الطالب العلم يتعب نفسه في حفظ بعض الأمور التي يمكن أن يستغني عنها بالاستظهار والمعرفة العامة. لأن أحيانا يسأل سؤال ما هو كتاب التفسير أتنصح بحفظه؟ هذا يجي سؤال صار يجي كثيرا هذا، يعني كان فيه ثالوث مشكل في التفسير، أسأل يعني أي محاضرة ألقيها يأتيني السؤال من ذاكر الثالوث هذا؟ ثلاث أسئلة دائما تجي. الآن دخل هذا صار رابعة الأثافي هذا. فما المعنى التقييد بصورة دينية معينة؟ هل هو شرح معين أو تفسير؟ لا لا لا، أنا قلت يا جماعة قصدي ماذا؟ أن المعاصرين عرفوا علوم القرآن تعريف، وجعلوا هذا التعريف حكم على التراث الذي قبلهم، فأي كتاب لا يتناسب مع تعريفهم لا يعتبرونه من علوم القرآن، مثل كتاب الحوفي. يعني لو أنت سألت واحد كتب علوم القرآن قلت الحوفي كتب علوم القرآن يقول لك لا. أنا أقول يا جماعة هذا من علوم القرآن، أسلوب من أساليب كتابة علوم القرآن، فأكيد يكون من علوم القرآن. وإذا جئت تكلم عن تفسير أقول هذا كتاب تفسير ونحى مؤلفه في كتابته أنواع علوم القرآن. وإذا جئت علوم القرآن أقول هذا كتاب تفسير ورتبه مؤلفه على أنواع علوم القرآن، فهو هذا وهذا، هذا قصدي بذلك. والله كتب كثيرة، يعني كتب العلم كتب علوم القرآن كثيرة، وكل كتاب طبعا اللي أنا قرأت فيها يعني كل كتاب له ميزته، فلعل السائل يعذرني لأن الوقت يضيق، لعل إن شاء الله نذكر بعضها إن شاء الله في خلال نقاش بعض المسائل. يعني هل تعتبر علوم مستنبطة من القرآن كعلم الميراث من علوم القرآن؟ طبعا هذه معلومة، يعني معلومة وليست علما، يعني اللي هو لكنه صار علم الفرائض علم مستقل، يعني كعلم علم الفرائض علم مستقل، لكنه بالنسبة ما في من يعني من علوم القرآن علم الفرائض، علم الفرائض علم مستقل، فصار بالنسبة لي القرآن معلومة وهو علم مستقل. فهذا أيضا يجعلنا دائما يؤكد أنه في إشكالية في متى نعد علم العلوم من أنواع علوم القرآن بالذات، من أنواع علوم القرآن بالذات. السلام. أي والله بس باقي ثلاث أسئلة بس أنا أكمل هذه الفكرة في قضية أنواع علوم القرآن. يعني ونحن نتكلم عن أنواع علوم القرآن يعني يلزم أن نستحضر يعني مسألة مهمة أيضا جدا جدا في هذا، إن في شيء من أنواع علوم القرآن نابعة منه، وفي أنواع من علوم القرآن محتفة به، يعني ليست منه مباشرة. يعني إيش نبع من نقول أقسام القرآن، أمثال القرآن، هذه نخرجها من وين؟ من آيات نفسها. لكن أسباب النزول موجودة في القرآن؟ لا، نستحضرها من خارج القرآن، يعني من الآثار. وهذا أيضا من المسائل المهمة جدا التنبه لها والتقييدها، إن بعض أنواع علوم القرآن نابعة من الآيات نفسها، وبعض أنواع العلوم القرآن تؤخذ من ماذا؟ من قرائن حالية مرتبطة بالقرآن، يعني ليست مباشرة به. ولهذا بعض المعاصرين أو حتى بعض المستشرقين الذين طعنوا في القرآن أحيانا يطعنون القرآن من يعني طعنهم في الأشياء التي أتت من خارج النص، وما يعني ما يدندنون حوله وحول تاريخانية القرآن أو غيرها، ستجدها في كثير من الأحوال مرتبطة بأمور خارج النص. ولعله إن جاء لها يعني ما يعني أمر مناسب أن نذكر بعض هذه الأمور ونرد عليها. هذا مسألة فقهية. أحسن طبعة الإتقان هي طبعة المجمع، وفي طبعة يعني مدري دار النداء ومكتبة النداء نسيتها، إن طبعة أردنية الأصل وطبعت في الإمارات، لكني ما أحفظ الآن معلومات عنها. هذه أحسن طبعة. وآخر سؤال يقول: هل تنصح بكتاب الزيادة والإحسان وما قيمته العلمية؟ الزيادة والإحسان إذا كنت طالب علوم قرآن أنصحك به، لكن اللي ما هو طلاب علوم قرآن يكتفي بالإتقان، في الغالب الإتقان يعني فيه حوى أكثر ما ذكر قبل وأيضا ما ذكره صاحب الزيادة. صاحب الزيادة والإحسان، وهذا أيضا من المسائل اللطيفة، فرقه بينه وبين صاحب علوم صاحب الإتقان أن هذا شافعي وصاحب الإتقان وذاك حنفي. فالمسائل الأصولية التي طرحها السيوطي خالفه فيها من ابن عقيلة الحنفي، لأنه هذا من منظور حنفي وهذا من منظور شافعي. هذه مسألة لطيفة يمكن أيضا أن تعالج من خلال هذين الكتابين. وآخر سؤال يذكر مقدمة شيخ الإسلام أو كتاب الشيخ ابن تيمية أو منظومة الزمزمي. كل واحد له طبعا ميزته، لأن مقدمة شيخ الإسلام في أصول التفسير، يعني في صلب أصول التفسير. كتاب الشيخ ابن تيمية أيضا جمع بين علوم القرآن وأصول التفسير. منظومة الزمزمي هي تلخيص، يعني هي نظم لكتاب للسيوطي اسمه النقاية. والسيوطي في النقاية لما كتب علم التفسير سماها علم التفسير، لخص كتاب البلقيني. يعني كتاب البلقيني هذا هو تأسيس السيوطي في علوم القرآن. يعني كيف تأسس السيوطي في علوم القرآن؟ تأسس على كتاب البلقيني الذي تخرج به السيوطي كتاب البلقيني. يعني كتب التحبير بناء على كتاب البلقيني، وكتب علم التفسير من كتاب النقاية بناء على كتاب البلقيني، والإتقان كتبه بناء على كتاب إيش؟ البلقيني، لأنه كل كتاباته عليه، لكنه زاد وتوسع. فأصله المعتبر هو هذا الكتاب اللي هو كتاب مواقع العلوم، والحمد لله الكتاب مواقع العلوم الآن موجود ومطبوع. وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعني وإياكم بما قلتم ويبارك لنا، واللقاء القادم إن شاء الله كما قلت لكم في المكي والمدني.